بسم الله الرحمن الرحيم. قال: النفخ في الصور والبعث بعد الموت. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمته فيمكث 40، فيبعث الله عيسى بن مريم. وجاء في الرواية تشكك من الراوي، لا فائدة لذكره. قال: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. إذن يبقى الحديث على إطلاقه، فحذفنا الشك الذي حصل من الراوي. يخرج الدجال في أمته فيمكث 40، وقد جاء في حديث آخر أنها كم؟ 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. قال: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. وهذا بعد نزول عيسى بن مريم، الظاهر أيضا بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد أن يهلك الله يأجوج ومأجوج. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال في هذا الحديث: من قبل الشام، ريحا باردة من قبل الشام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: يبعث الله ريحا طيبة من قبل اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من قبل اليمن يبعث الله ريحا طيبة من قبل اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فأيهما أصح، من قبل الشام أو من قبل اليمن؟ من قبل الشام، وذاك أيضا في صحيح مسلم، وما نعلم من ضعفه، فكيف يجمع بين الحديثين؟ الجهة كيف؟ الآن هذه تأتي من جهة الشام وتلك تأتي من جهة اليمن، تتعدد يعني. هذا الذي ذكره النووي في شرح حديث أبي هريرة، حملوا على ذلك على أنه تعدد الريح، أو على أنهما ريحان تأتي من جهة الشام ومن جهة اليمن. وإن شئت تقول ريحا وريح واحدة تأتي من جهتين، من هنا ومن هنا، هذه الريح تأتي من جهتين، من جهة الشام ومن جهة اليمن. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وهذا يدل على أن الريح هذه بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الداب، فإن بعدها لا يبقى إلا الكافرون، لا يبقى إلا شرار الناس. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي جانب العنق، لا يسمع أحد إلا أصغى، يتسمع أصغى ليتا، بمعنى أنه يرفع جانب ويخفض جانب من أجل يتسمع، وهذا شأن من يتسمع ويريد أن يدقق السمع، فإنه يرفع جانبا ويخفض الآخر. ويظهر أن هذا يعني في أن الصوت يبدأ يسمعه خفيفا، سمع نفخة الصور تبدأ تأتي خفيفة ثم تأتي كبيرة فيصعق. في هذا الحديث: لا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يتسمع، ما هذا الصوت؟ الظاهر أنه يصل في بداية أمره إلى أماكن بعيدة جدا، يبدأ يسمع صوت خفيف ثم يصله الصعق. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. فذلك يوم يجعل الولدان نشيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. أخرجه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. أي لم يحدد، لأنه سمعها على الإطلاق، لم يحدد أبا هريرة، لأنه ما حفظ التحديد. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه. طيب، في هذين الحديثين صراحة في إثبات نفختين في الصور: النفخة الأولى نفخة الصعق، والثانية نفخة البعث. نفخة الصعق ونفخة البعث. وحديث أبي هريرة فيه تنصيص: ما بين النفختين 40. قد دلت على ذلك آيات في القرآن، كقوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إلى قوله: ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فسرت بنفخة الصعق ونفخة البعث. وقوله تعالى: ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هذه نفخة الصور. ثم قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه نفخة البعث. وكذلك في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلا من شاء الله، وكلنا أتوه داخلين. في إشارة إلى نفخة الصعق، وسميت بالفزع لأنها تكون يفزعون ويصعقون مرة واحدة. وذهب جماعة من العلماء إلى أنها ثلاث: نفخة فزع، ثم نفخة صعق، ثم الثالثة نفخة البعث. يقول: الفزع ليس فيها صعق الخلائق. وعمدتهم في ذلك حديث الصور الطويل، فقد جاء فيه ذكر الثلاث، ذكر ثلاث، نعم، من ثلاث نفخات. قال في حديث الصور الطويل عن من الحديث؟ عن أبي هريرة. فيه قال: ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر، وهي التي يقول الله: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال في الحديث: فتميد بالناس على وجهها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان، إلى آخره. ثم قال: فيمكث في ذلك العذاب ما شاء الله سبحانه إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصاعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت إلى الجبار تعالى فيقول: يا رب مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله تعالى وهو أعلم من بقي، يقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا الذي هو من صرافي الذي ينفخ. فيقول الله عز وجل: ليمت جبرائيل وميكائيل. فينطق سبحانه العرش فيقول: يا رب يموت جبرائيل وميكائيل. فيقول الله سبحانه العرش: اسكت، إني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي. يعني أن العرش يتعجب ويقول: يموت جبرائيل وميكائيل. فيقول الله له: اسكت. هذا من كرات هذا الحديث. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات جبرائيل وميكائيل. فيقول وهو أعلم من بقي، يقول: بقيت أنت رب يا ربنا أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله تعالى: فليمت حملة عرشي. فيموتون. ثم يأمر الله سبحانه العرش فيقبض الصور من إسرافيل، وإسرافيل من جملة حملة العرش، يعني يموت إسرافيل والعرش يقبض الصور. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا ربي قد مات حملة عرشك. فيقول تبارك وتعالى: وهو أعلم بمن بقي. فمن بقي؟ فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله له: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت فمت. فيموت. حديث طويل جدا. طيب، قرأنا موضع الشاهد. ثم قال بعدها النفخة الثالثة: بعدها يمطر الله مطرا فتنبت الأجساد، فيحيي الله عز وجل أولا إسرافيل فيعطيه الصور فينفخ، فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها، ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فيه نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح من الصور كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد. الحديث ساقه ابن كثير هنا في النهاية بطولة في هذه الطبعة صفحة 209 وما بعدها، تحقيق مؤسسة الرسالة. طيب، ذكرنا في الشيخ يحيى حفظه الله بالأمس من طريق من؟ عند من؟ عندك أخي؟ من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة، ووقع في اختلاف بعضهم يسقط الرجل. إسماعيل بن رافع ما حاله؟ منهم من ضعفه ومنهم من شدد الضعف فيه، أكثرهم يطلقون عليه الضعف فقط، لكن أيضا جاء عن ابن معين أنه قال ليس بشيء، وعن نسائي أنه قال متروك، وعن الدارقطني أيضا أنه قال متروك. طيب، محمد بن يزيد بن أبي زياد ما حاله؟ مجهول الحال. وفيه أيضا الرجل المبهم عن أبي هريرة، فهو حديث شديد الضعف فلا يعتمد عليه في إثبات نفخة ثالثة. ونفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، يفزع من في السماوات ومن في الأرض ويصعقونها مرة واحدة، فزع وصعق. ويدل على ذلك سياق الآيات، قال الله سبحانه وتعالى في نفخة الفزع: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أي أن هذا أن الجبال تدك، وهذا معروف أنه في نفخة الصعق كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها إلى آخر الآيات. فأطلق عليها النعم فزعا باعتبار أنه يجتمع الأمران صاعق وفزع. وكثير من العلماء أخذوا بما جاء في تفاصيل حديث الصور ومع ضعفه فالصحيح أنه لا يثبت إلا نفختان، كما في حديث أبي هريرة ما بين النفختين أربعون. فهو صريح في المسألة. الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية وفي التفسير أيضا يجعلها ثلاث نفخات. العرش نفسه هو الذي يعني العرش نفسه ينطق يقول يموت جبرائيل وميكائيل العرش. وأيضا في حديث الباب بعد أن ذكر صاعق الناس ونعم فيه إثبات أن الإحياء أو يكون قبل نفخة البعث إنزال مطر تنبت منه أجساد الناس. في كلا الحديثين في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص، فهذا مما نعتقده ونؤمن به. جاء في حديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال فيه تمطر السماء مطرا كمني الرجال، ولم يثبت وصف المطر بأنه كمني الرجال. فحديث ابن مسعود عند الطبراني فيه انقطاع. وأيضا مما ذكر في الحديثين بقاء عجب الذنب بدون بلاء، ما يبلى ولا يفنى، وهذا أيضا مما نؤمن به أنه لا يفنى وأنه يبقى. فمتى أراد الله سبحانه وتعالى إنشاء الجسد أصاب العجب من ذلك الماء الذي يمطر فينبت منه فيرجع جسد الإنسان كما كان. وقد جمعت في بيت الأشياء التي لا تفنى، ذكرناه في درس سابق من يعيد البيت أو بيتين. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فالعجب أشار به إلى هذا الحديث عجب الذنب، فقوله في الحديث ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. وهو يكون في مؤخرة الظهر، عظمة يسيرة في أسفل العمود في مؤخرة الظهر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.